صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 94 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، وسلوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبيا خلفه نبي، أي كانت رعاية الأمة آنذاك إلى الرسل والأنبياء، فكانوا يسدون مسد الخلفاء والحكام والملوك ورؤساء الدول. وطبعا عندما يكون المسؤول عن رعاية الأمة نبيا تكون المشكلات معظمها محلولة، لأنه يتلقى تعليماته مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإنه لا نبي بعدي، أي لن تستمر هذه السلسلة متواصلة الحلقات، فأنا آخر نبي يبعث في هذا العالم. وهذا نص صريح واضح لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل والأنبياء، فلا نبي بعده، ومن ثم فلا رسول أيضا بعده، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا لم يكن هنالك بعد رسول الله بعد سيدنا محمد النبي، فلم يكون معنى ذلك هنالك نبيا ولا رسول، لأن الرسول نبيا وزيادة. إذن هذا الكلام، هذا المقطع نص مهم في ما يتعلق بأمر العقيدة. ينبغي أن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء، وأن الوحي قد انقطع نهائيا بوفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن وتكرر في أحاديث أخرى بلغت مبلغ التواتر المعنوي من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن نقرأ قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلمة خاتم النبيين طبعا مفسرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي. كلمة خاتم يعني نهاية النبيين، آخر النبيين والرسل. نقرأ في هذا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: أنا سيد ولد آدم بيد أنه لا نبي بعدي، بيد أنه لا نبي بعدي، نفس الكلام الذي يقوله هنا. ونقرأ أيضا الحديث الذي ورد في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويته، فكان الناس يطوفون به ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ البيت كله كمل وبقيت لبنة في زاوية الدار. يقول: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. بعد هذا الكلام أظن أن إنسانا لو أراد أن يقول كلمة خاتم النبيين يعني زينة النبيين وليس بمعنى آخر الرسل والأنبياء، فكأنه أشبه ما يكون بالخاتم بين الرسل والأنبياء، كأن الرسل والأنبياء أصابع وسيدنا محمد زينتهم، أي كالخاتم الذي يكون متلألئا بين الأصابع. أظن كل واحد منكم يعلم أن الذي يقول هذا الكلام يهزي ويعبث بكلام الله عز وجل، لأن كلام الله يفسره كلام رسول الله. الرسول يقول: وإنه لا نبي بعدي، ويجسد لنا الأمر عمل الرسل والأنبياء كعمل جماعة اشتركوا في بناء بيت، كمل البيت تماما وبقيت بقي مكان لبنة فارغة في زاوية منه. يحتاج هذا البيت إلى أن تضع هذه اللبنة وتسد بها هذه، يسد بها هذا المكان. يقول: فأنا اللبنة. إذن هو يشرح لك معنى خاتم النبيين بمعنى أنه آخرهم به ختمت الرسالات السماوية السابقة. وكأن فيكم من يقول: وهل يوجد في الناس من يعبث هذا العبث باللغة ويعبث بهذا الشكل فيقول معنى وخاتم النبيين يعني زينة النبيين؟ نعم يوجد، يوجد هنالك من يقول هذا الكلام، وهم الفئة التي تسمي نفسها الأحمدية، وهي التي تسمى كانت بالقاديانية، اختارت بريطانيا لهم اسما آخر أن يسموا أنفسهم بالأحمدية، وهم جماعة يرون رعاية كبيرة جدا في بريطانيا، وتنفق بريطانيا مالا سخيا على قناة لهم لنشر أفكارهم. هؤلاء القاديانيون نسبوا إلى غلام أحمد الذي كان من أهل قاديان بلد في الهند، يعتقدون أن نبيا بعث بعد سيدنا محمد وهو غلام أحمد، وأنه هو الذي بشر به القرآن باسم المسيح، فهو شبيه المسيح الذي بشر به القرآن، وهو نبي يوحى إليه ينسخ كثيرا من نصوص القرآن ويجدد الكثير إلى آخر ما هنالك. غلام أحمد هذا مات، نعم، وأعقبه خليفة من بعده، وأعقبه خليفة من بعده وموجود خليفته هذا، وهو يزعم أنه نبي مرسل، وأول من يبارك له نبوته من بريطانيا، نعم. فانظروا أيها الإخوة وتأملوا أي مغفل هذا الذي سيخدع بأحاديث هؤلاء الذين يحيكون المؤامرات من كل جهة وصوب ضد هذا الدين. تأملوا، نعم. غلام أحمد كان يزعم بأنه يوحى إليه، وأن الوحي أخبره بأن عليه أن ينسخ الحج إلى بيت الله الحرام، وأن على المسلمين أن يحجوا إلى قاديان بدلا من مكة. وفي عهده اجتاحت الهند، اجتاح الهند وباء الكوليرا، يمكن كثيرا منكم يعلم هذا، ظهر ضحية هذا الوباء أعداد كبيرة آنذاك. فكان يعلم غلام أحمد هذا أن كل من دخل في عقيدته وبايعه نبيا مرسلا بعد سيدنا محمد لن يصيبه وباء الكوليرا ولن يحتاج إلى لقاح. وهكذا انتهز فرصة هذا الضعف الذي ينتاب الإنسان. طبعا بهذه الحالة الإنسان يكون في 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 وضع بين الموت والحياة، يتعلق بأبسط شيء. استغل الوباء، قال كل من جاء يبايعني ويعتقد بنبوتي لن يصيبه وباء الكوليرا. لماذا رد الله عليه هذا اللغو السخيف المنحط؟ رد الله عليه بأن كان موته بالكوليرا، وكيف رؤي في بيت الخلاء ملقا على وجهه. نعم، فهذا شيء معروف في تاريخ هذا الرجل. نعم، تلاعب بكتاب الله عز وجل. رد قائل يقول طب لماذا لا تردون على هذا الإنسان؟ أعود فأقول لكم الكلام المكرر، خير رد على كل من يهدي ويعبث بدين الله الوعي 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 الذي ينبغي أن يتحلى به كل مسلم. وعيك الإسلامي هو الذي يبصق على المؤامرات الدنيئة المنحطة التي تحاط من أقصى الشرق لا إسلامي إلى أقصى الغرب لا إسلامي. إذا فقد الوعي لا قيمة للردود إطلاقا، وإذا وجد الوعي لا حاجة إلى الردود. فهل فيكم من لا يعلم معنى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ كلمة خاتم النبيين، قل لهؤلاء الذين يبجلون، مش كلمة خاتم أصلها التي تعتبر زين، من أين شيء أخذت؟ من الختم. لأن العرب كانوا يضعون الخاتم الذي يختمون به الكتاب في أصابعهم لكي لا يضيع. يعني الختم اللي يختم به الكتاب عادة أهم من التوقيع الختم. ولماذا يقال ختم؟ أقول كتب فلان الكتاب ثم ختمه بتوقيعه، لذلك سمي الختم. هذا الخاتم الذي يختم به الكتاب سمي خاتما لأن الكتاب يختم به، آخر شيء يكون هذا الخاتم يضع في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما، يعني اتخذ أداة يلهي بها رسائله التي يبلغها للآخرين. فكلمة خاتم من الختم لا من الزينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم وضع هذا الخاتم في خنصره اليمنى لكي لا يضيع هذا الخاتم. فكلمة خاتم مأخوذ أيضا من الختم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا السيد ولد آدم، بيد أنه لا نبي بعدي. ويقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبيا خلفه نبيا، وإنه لا نبي بعدي. نعم، هذا الكلام نص واضح قاطع في هذا الأمر الصريح. طبعا لو أوضحت هذا الكلام مليون مرة وفي كل على كل المستويات فلسوف تظل المؤامرات على دين الله مستمرة، لا تتصوروا أنها ستنقطع، لا شك في هذا ولا ريب. وكل دول العالم الخارجي طبعا العالم الإسلامي كلها تلتقي على الكيد في دين الله بأساليب شتى وبطرق مختلفة متنوعة. ولكن على الرغم من هذا كله فإن دين الله عز وجل لا يمكن أن تتغلب عليه هذه المؤامرات مهما اجتمعت، لا يمكن. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان هذا الدين صنعة بشر ولو كان اختراع أمة من الأمم لقضي عليه منذ مئات السنوات، ولكنا ندرس اليوم حديث الدين كذكرى تماما كما ندرس تاريخ الامبراطورية الرومانية. لكن ثبت بما لا شك فيه ان هذا الدين انما هو تنزيلا من عند خالق هذا الكون كله. فكيف يتسمى لعبيد الله للصالح الذين يحاربون الله الباري عز وجل يدعهم يتغلبون على دينه؟ لا. نعم الباري سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره. نعم. فلينفق أعداء هذا الدين ما شاءوا من الأموال وليضعوا الخطط الذي يشاءونها، فوالله إن دين الله لم يقهر ولم يغلب بشكل من الأشكال. أنا لا أقول هذا الكلام يعني حتى أشعركم بأنه لا داعي إلى أن تنهضوا بواجباتكم. الواجب وظيفة، وظيفة وظفنا الله بها والله هو الحامل دينه، لكننا موظفون مكلفون بأن نحمي دين الله بالفكر وبالسلوك وبالحماية بالمال وبالجهد العسكري وبالجهد المادي وبالجهد العلمي بكل الوسائل، ولكن لا تتصوروا أنكم أنتم الذين تحصنون هذا الدين. حصانة الدين تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. مهما حاولت بريطانيا أن تفسح المجال للدجالين الذين يعيشون في رحاب بريطانيا الآن، وكل يوم يبثون كذا ساعة من البث التلفزيوني المنفق عليه أموال طائلة لكي يتلاعبوا بالإسلام الذي أنزله الله عز وجل، لن تطرح بريطانيا أبدا بكسوف شمس الإسلام في يوم من الأيام إطلاقا. ضحايا مستمرة، هذا شيء لسنة الله عز وجل. نعم. وهذا قانون الباري سبحانه وتعالى. لكن سقوط الضحايا لا يعني سقوط الإسلام، هكذا يقول الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا شيء مستمر. نعم. إذن أولا هذه العقيدة ينبغي أن نعلمها وأن نعززها في عقولنا، وحصنوا دين الله في أنفسكم وفي بيوتكم بالوعي الإسلامي. ثم قال: وسيكون بعد خلفاء فيكثروا. بما أنه لم تستمر سلسلة الأنبياء من بعدي، إذا من الذي سيقومون مقام الرسل والأنبياء؟ خلفاء. كلمة خلفاء يعني حكام ينوبون منابى الرسل والأنبياء فيكثرون، كثار راح يجوا. وكلمة يكثرون فيها إشعار بأنهم ما بين محسن ومسيء وأنهم مختلفون. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل صرح المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يروي حذيفة بن اليمان قال: سيكون بعض أمراء تعرفون منهم وتنكرون، لا يستمعون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي، قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس. إذن من الخلفاء الذين سيكون من وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فكلمة فيكثرون اختصارا لهذا الكلام. قال أحد الصحابة: يا رسول الله فما تأمرنا؟ يعني ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه منهم؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول. أوفوا يعني إذا بايعتم الأول فأدوا حق هذه البيعة، فإذا جاء الثاني فأدوا حق بيعة الثاني، وهكذا. ثم قال: ثم أعطوهم حقهم.
وسلوا الله الذي لكم أعطوهم حقهم، أي نفذوا لهم كل مطالبهم وانقادوا لأوامرهم، طبعا إلا أن تكون معصية، لأن الرسول قال في حديث آخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا العموم مخصص بذلك القيد. نعم، لكن إذا لم يكن هذا الأمر الذي يأمركم به هؤلاء الخلفاء أو الحكام أو الملوك أو الرؤساء، فانصاعوا لأوامرهم وانقادوا لما يقولون، ولو لم يكن معهم حق في هذا الأمر. طيب، كأن قائلا يقول أنا إذا استجبت لكل ما يطلبون ربما هذا يقتضي أن أعطيهم مالي، ربما هذا يقتضي أن أخنع لبصب، ربما هذا يقتضي أن أتنازل عن شيء أو كثير من حقوقي. طيب، وهو هل يصح له أن يفعل معي هذا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، حقوقكم أنتم اللي أن تقدروا تطلبوها ممن؟ من الله. مفهوم هذا الكلام بدقة، أعطوهم ما لهم أو أعطوهم حقهم الذي يطالبونكم به، سواء كان لهم ذلك أو لم يكن لهم ذلك، بشرط أن لا يكون في انقيادكم لهم محرم. فإذا لم يكن في انقيادكم لهم محرما فيجب أن تنقادوا لهم ولو كانوا ظالمين في ذلك. طيب، وحقي أنا الذي أهدر بسبب هذا مال أهدر، حقوق أهدرت، وفلان وقعت عليه؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم واسألوا الله الذي لكم، طالبوا الله عز وجل بأن يعطيكم حقوقكم وسيعطيكم، يعني اصبروا اصبروا وبال عز وجل يعوضكم عن ذلك خيرا، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يوم القيامة ربي عز وجل إذا كان لكم عندهم ظلامة سيحاسبهم الله عنه، إذا كان لكم عندهم حق مهدر سيحاسبهم الله على ذلك. أما أنتم في دار الدنيا فيجب أن تنفذوا كل ما يطلبون، سواء مما لهم الحق في مطالبته أو مما ليس لهم الحق في المطالبة به، لكن بشرط واحد أن لا يكون في انقيادكم لهم محرم. إذا طلب مني الحاكم أن أشرب خمرا لا أشرب، إذا طلب مني الحاكم أن أقتل إنسانا بريئا لا أقتله، إذا طلب مني الحاكم أن أترك صلاتي لا أتركه، إذا طلب مني الحاكم أن أفطر رمضان لا أفطر، لأن هذه الأمور محرمة. أقول له معذرة فأمر الله فوق أمرك. لكن إذا كان الانصياع لكلامه فيه ظلم لي لكن ما في ارتكاب محرم، أقول طيب أنا سأقبل بالظلم لي وأطالبك بحقي يوم القيامة. هكذا علمنا رسول الله في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى، أيضا نفس الكلام قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما قال سيكون بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي إلى آخر ما هنالك. قال حذيفة فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطة، إلى أن تروا كفرا علنيا تستطيعون أن تحتجوا به عند الله فعندئذ لا سمع ولا طاعة. هذا الكلام واضح جدا. طيب السؤال هنا، لماذا يا رسول الله؟ يعني الإسلام جاء بالعدل، وإذا الحاكم أراد أن يظلمني لماذا تطلب مني أن أطيعه وأن أخنع له وأن أستجيب لرغائبه؟ هل تعلمون ما هو السر أيها الإخوة؟ السر أن الإسلام يتشوف دائما إلى أن تشيع الطمأنينة ويشيع الأمن في المجتمع، ومطمح نظر الشارع دائما سد باب الفتنة دائما. والشارع يأمر المسلمين في سبيل درء الفتنة وسد بابها أن يضحوا حتى بالكثير من التحدي الديني، يعني سد باب الفتنة يقف في مرتبة الضروريات. وقد أمرنا الله أن نضحي بالحاجيات في سبيل حماية الضروريات، كما أمرنا أن نضحي بالتحسينيات في سبيل حماية الحاجيات. فمطمح نظر الشارع فيما شرع هو درء الفتنة، ونظرا إلى أن الحاكم قوي يملك أن يفعل ما يشاء، فإذا طلب شيئا فيه ظلم، وإذا لاحق الرعية بشيء لا يجب عليهم شرعا أن يفعلوا، وإذا أرادت الرعية أن تخالف أمر هذا الحاكم ما الذي سيحصل؟ سيختلط الحاضر باللاذر ولسوف تندلع الفتنة، كذلك أم لا؟ هذا ما سيحصل. وعندما تندلع الفتنة، لاحظوا لماذا سميت الفتنة فتنة؟ لأنك تملك بإرادتك أن تفتح بابها أو أن تغلق بابها، يعني عندما تكون مغلقة الفتنة أنت مفتاحها بيدك، تملك أن تبقي الباب مغلقا وتملك أن تفتح. فإذا فتحت الباب فلن تستطيع أن تغلقه، هذا معنى الفتنة. أنت تستطيع بهذا الانصياع لما يقوله لك رسول الله بالاستجابة لطلب الحاكم، مهما طلب بس مش ما يطلب منك معصية، أنت بهذا العمل ماذا تصنع؟ تبقي باب الفتنة مغلقا، يبقى باب الفتنة مغلقا. فأما إذا قلت لا سوف أطالب بحق ولن أصاع لهذا الكلام، وتعلن العصيان والحاكم يعلن الحرب عليك، الحاكم معه الجند، معه الجيش، معه القوة، والناس مهما بلغت قواهم لم يبلغوا قوة الحاكم، ما الذي سيحصل؟ ستندلع الفتنة. إذا فتح باب الفتنة، هل يستطيع الذي فتح باب الفتنة أن يغلقها كما يشاء؟ يملك؟ أبدا. أنت تملك أن تفتح الباب، فإذا فتح الباب فهيهات، لا أنت ولا غيرك يستطيع أن يتحكم بالفتنة بشكل من الأشكال. والفتنة ماذا يعني؟ يعني أن يدور رحى الهرج والمرج على براء، على أطفال، على نساء، على أناس ليسوا في العير ولا في النفير، وحقن دم بريء عند الله عز وجل من أقدس المقدسات في دينه. من أجل هذا يقول رسول الله هذا الكلام، أعطوهم حقه وسلوا الله ما لكم فإن الله سائلهم، حين الأمر إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. وأظن أن هذا الكلام واضح جدا أيها الإخوة. هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي ذكره الإمام النووي حديث من الأحاديث، ذكره في أحاديث كثيرة بهذا المعنى، يؤكد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هو الذي نقوله صباح مساء للمسلمين في داخل هذه البلد وخارجها، أن استمعوا إلى وصية رسول الله، لا تكونوا عاقين للمصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير منكم على دين الله، أنتم أم رسول الله؟ لو كان هذا العمل فيه خير
لأمركم رسول الله بأن تضحوا بنفوسكم وأن تجعلوها قرابين. نعم، لكن رسول الله الذي هو أغير منكم على دين الله يعلم أن هذا الذي تسلكونه نتيجته فتح باب فتنة، وإذا اندلق باب الفتنة فإن رحى الفتنة ستدور على الدين ذاته من خلال دورانها على الناس البراء. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا نحن المسلمين، أعود مرة أخرى، أن نتسلح بالوعي وعي الإسلام، وأن نجعل من هذا الوعي حصننا ضد كل مشكلة وضد كل فتنة وضد كل خطة تآمرية تتسرب إلينا. هذا الوعي لا بد منه أيها الإخوة. وبالوعي إذا امتلك الإنسان الوعي ملك رشده، عندما يسير على أرض ثابتة مطمئنة لا يغامر، لا يغامر. الذي يغامر من؟ هو الإنسان الذي لم يتمتع بوعي إسلامي ثاقب. كل ما تسمعون عنه من جماعات تتألف باسم الإسلام، باسم الإسلام، إن لم تصطبغ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لن يكون عملها إلا هدرا للأمن والطمأنينة الإسلامية التي هي الشرط الذي لا بد منه لانتعاش الإسلام، لا شك في هذا ولا ريب. طيب كيف يمكن أن نطبق وصية رسول الله أيها الإخوة؟ كيف نطبق وصية رسول الله هذه؟ بأن ندع سياسة هؤلاء الحكام جميعا ونتركهم وما هم فيه، ونتجه إلى دين الله نرسخ دعائمه، ندعو الناس إليه، ننبههم إلى حقائقه، نوعيهم نوجد هذا الوعي الذي أقوله لكم في رؤوسهم، ندعو الآخرين غير المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى، وندعو الحكام أنفسهم، نخاطبهم ونخاطب عامة الناس حيثما كنا. وقد خف حملنا وألقينا السياسة وراء ظهورنا واتجهنا إليهم جميعا، ندعوهم إلى الله، نحذرهم من عقاب الله سبحانه وتعالى. إذا رأيناهم سلكوا مسلك سليم شجعناهم وقلنا بخل بخل، هذا هو الأمر الجيد. وإذا رأينا فيهم من انحرف وسلك سلوكا غير سليم نقول لهم هذا خطأ وهذا باطل في دين الله، ونحذركم من هذا الأمر وهذا غير جائز. بألسنتنا نقول، وكم كان اللسان أقوى من السنان. أنا عندما أترك السياسة جانبا ويتبع هذا جليا ويثق الناس بأنني لا أمارس شيء مما يسمى السياسة ولا أهتم بها ولا أحفل بها، فإن كلماتي في النصح لها تأثير سيكون، وإن كل فئة تتقبل نصحي سواء انصاعت أو لم تنصاع، لأنهم سيعلمون أنني لا أتأرضت غاية ولا أضع في نفسي هدفا آخر بشكل من الأشكال. هذا هو واجب المسلمين أمامنا الحاكم بأي شيء حبا وكرامة، أنفذ لأنني مكلف بأن أغلق باب الفتنة وأن أكون حارسا على هذا الباب أن لا يفتح، حتى أهيئ الوضع للمسلمين أن يشتغلوا وأن يتحركوا، وفي نفس الوقت أنظر يمينا وشمالا، آمر بالمعروف أنهى عن المنكر، آمر بما أمر به الله من آداب الأسر والإسلام والبيوت، أنهى عن كل محرم على مستوى الحكام وعلى مستوى الناس بالنساء. وعندئذ إذا استجيب لي فقد أخذت الأجر مضاعفا، وإذا لم يستجب لي فقد أخذت أجر الدعوة إلى الله، ومن أحسن دينا ممن دعا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وإذا كنت ضحية هذا اللسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فتلك هي الشهادة الكبرى. لاحظوا أين هذا الجهد؟ هذا ما يأمرنا به رسول الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. يقول هذا الكلام ويقول هنا أيضا أعطوهم حقهم وصلوا الله ما لكم. أين هو هذا الواجب أيها الإخوة؟ الآن وقت هذا الواجب. كم وكم وكم يوجد جماعات إسلامية، جماعات لا جماعة، جماعتين ثلاثة أربعة خمسة. انظروا إلى الواقع الذي انطلق فيه حكام المسلمين كل أكثر الجيران الذين من حولهم. كانت هنالك قامات وهامات مرتفعة تعلن صمودها ضد العدو المشترك. الآن وقع هي بين رافع وساجد، والذين لم يركعوا ولم يسجدوا يتهيئون الآن لكي يركعوا ويسجدوا. وكذلك أم لا؟ أين هي الجماعات الإسلامية تعلن أن أنتم آثمون أيها الحكام؟ عدو مشترك إلى الأمس القريب تتخذون منه صديقا ضد إخوان لكم؟ كيف هذا؟ أين هذا الكلام؟ أين لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر؟ وقلت بالأمس وأقول اليوم البلد الوحيد أو الدولة الوحيدة التي لا تزال إلى الآن ثابتة عند حدود الله وأوامره هي هذه البلد. كل العالم يعرف ذلك، كل العالم يعرف ذلك، وهي تعلم ولا تزال تعلم أن أي سلم لن يتم إلا بعد استعادة الحقوق كلها بما فيها القدس التي لا يمكن أن يمنع إنسانا ما بمعنى حقيقيا للسلم إلا بعد أن تعود هذه الأرض المقدسة إلى أصحابها. ها هي في هذه البلد تعلم هذا، تعلم. أين هم أولئك الإسلاميون يقولون هذا هو الحق؟ بخل بخل بالسير على هذا الصراط على هذا الطريق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرست ألسنتنا عن المسلمين، هذا حكي. والمطالبات السياسية والاتهامات وما إلى ذلك هي التي نحكي ونحتفل بها. هذا شيء مخالف كل مخالف لما قد أمرنا به الله سبحانه وتعالى. اجمعوا كل نصائح المصطفى في هذا الصدد بدءا من قوله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم فهدوا خياركم فلا يستجاب لهم، الى قوله هنا اعطوهم حقهم واسألوا الله سبحانه وتعالى ما لكم فان الله سائلهم يوم القيامة. لماذا لا نفعل هذا؟ لماذا لا نوحد صفوفنا؟ الخلافات بين المذاهب والجماعات الإسلامية كثيرة، وربما قيل أسباب اجتهادية، لكن هذه المسألة ليست مسألة اجتهادية. انظروا أيها الإخوة، انظروا إلى أنا شبهت فعلا هذا القضاء بقضاء قرقوش، والله الله يرحم قرقوش، قضاء من أمرت ما يكون بالنسبة لهذا القضاء الأحمق الذي يستغل بظل هيئة الأمم المتحدة. إسرائيل تجثم على أرض غير أرضها على لبنان، وتريد أن يقول أهل هذه الأرض مرحبا بك أيها القاسم، فإن قالوا لا أسفي وعليك أن ترجع إلى مقرك، أعطنا حقنا أعطنا دارنا وانظر كيف نكون مسالمين معك. أصبح الغاصب ضحية وأصبح المطالب لحقه إرهابيا. هل سمعتم في العالم كله قرارا أحمق مثل هذا القرار؟ ممكن أن تسمعوا هذا الكلام؟ هذا هو الذي يجري الآن، هذا هو الذي يجري الآن. لماذا لا تجد إسرائيل في جنوب لبنان أمنها وطمأنينتها؟ لماذا يعكرون عليها صفوها؟ لماذا؟ إذن هو ضحية، والذين يطالبونها بأن ترجع تترك لبنان وتعود إلى مقرها، نعم ولو لم يكن مقرا حقيقيا لها، هم إرهابيون. وفي سبيل ذلك يقتل المئات بل الآلاف الآن. طيب ومن هم؟ من هم؟ نساء وأطفال وآليون مدنيون إلى آخر ما هنالك، كلهم مشردون. طيب الإرهاب الذي يجلجل العالم كله بمعنى الوحشية والإرهاب، يرى الكلاءة والبيت المقدس بل المقدر، نعم، من العالم الغربي والمطالبة بالحق لا أكثر ولا أقل، يبعث بأنه إرهاب. طيب ما الذي أريد أن أقوله بعد هذا؟ الإسلاميون الذين كانوا إلى الأمس القريب يرفعون صوتهم بالجهاد وإقامة المجتمع الإسلامي، ما لكم لا ترفعون رؤوسكم؟ يا أيها الناس، عدو المشترك الأمس يصبح صديق اليوم، جيران لنا الآن يتحالفون مع إسرائيل ومع تركيا، لماذا لا تسكتون؟ لماذا لا تشجعون الثابت على الحق يبقى صامدا؟ يبقى، لماذا لا تقولون؟ لماذا لا تتكلمون؟ الجواب معروف، الهدف ليس إرضاء الله، الهدف ليس الإسلام، الهدف إشفاء الغريب، الهدف غدا أمورا واتجاهات سياسية. وإذا شرد الإنسان عن صراط الله وقع في فلك من الأفلاك السياسية الدنيوية، لا شك في هذا ولا ريب. أنا لو تركت هذا الخط وأردت أن أستخدم السياسة كما أتم لسوف أجد أنني أقع في حضن مذهب سياسي قطعا، ولن أتحرك ولن أستطيع أن أتحرك إلا تبعا له، وستشل فاعليتي وسيشل اختياري، هذا واقع لا شك في هذا ولا ريب. فكم وكم وكم أتمنى لو أن المسلمين رجعوا إلى وصايا رسول الله، إلى الاتحاد، إلى التضامن. والله اتحاد الشعوب هو أساس اتحاد الحكام، إذا اتحدت الشعوب قادت حكامها إلى الاتحاد، لكن عندما يتفرق الشعوب بل يتفرق الإسلاميون إلى مذاهب شتى، ففي الواقع أنهم يصبحون بهذا سببا جديدا لتفرق الحكام والآخرين. هذا باختصار هو معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم في آخر هذا الباب يروي الإمام النووي الحديث التالي عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يلاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. أعتقد أن تفسير هذا الحديث يحتاج إلى درس جديد، نرجعه إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.